يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 66 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو جزءنا الثالث من طبقنا السادس، إنه طبق الخبز والمعجنات المالحة من أطباق مائدة القمر. مضمون هذا الطبق الوعي، لولا الخبز لا صمنا ولا صلينا، كما يقول صلى الله عليه وآله. طبقنا السادس طبق الوعي، وهذا هو الجزء الثالث. نحن بحاجة إلى وعي لواقع حياتنا، وقد مر الكلام بهذا الخصوص في الحلقتين الماضيتين، وانتقلت بعد ذلك إلى حاجتنا الأخرى إلى وعي في واقعنا الديني. وواقعنا الديني مثل ما حدثتكم عنه، وجداننا ومكنون ضمائرنا، ومن خلال ذلك تتحدد وترسم صورة علاقتنا بالله سبحانه وتعالى عبر وجهه الأعظم، عبر إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومر الكلام بهذا الخصوص، وجئتكم بنتف نورية من عابقات كلماتهم وأحاديثهم، ولا زال الكلام في هذا الاتجاه. آخر حديث قرأته عليكم في الحلقة الماضية، وإنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 433، إنه الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته. ثم قال رسول الله، ثم قال: إن السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال: إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته، والمراد من الجمعة الأسبوع. ثم قال: إن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته. ثم قال: إن يوما لكثير، من تاب قبل أن يعاين، قبل أن يعاين، قبل أن يعاين الموت في آخر لحظات حياته، من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته. الكلمات واضحة وفحواها بينة، وقد قلت ما قلت بخصوص هذا الحديث في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد كلامي، وإنما أعدت قراءته لأجل أن يترابط حديثي في هذه الحلقة مع الحلقة المتقدمة. في الباب نفسه صفحة 434 بسنده عن زرارة، بسند الكليني عن زرارة عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حلقه، المراد من الحلق موطن الذبح، هو هذا الذي يقال له الحلق وليس الفم، إذ قد يستعمل العراقيون في تعابيرهم الشعبية كلمة الحلق ويقصدون منها الفم. الحلق هو محل الذبح. إمامنا الباقر يقول: إذا بلغت النفس، ومراده من النفس هنا الروح، لأن الإنسان روح وجسد ونفس. النفس وجود برزخي ما بين الروح والجسد، وجود رابط، وجود حرفي كما يقال في المصطلحات الفلسفية والمنطقية، وجود نسبي. النفس نتاج علاقة الروح بالجسد، الروح لها مواصفاتها، الجسد له مواصفاته، لكن حينما يكون هناك ترابط وعلاقة ما بين الروح والجسد، والروح كما حدثتنا رواياتهم تحيط بالجسد، فحينما يتحقق ارتباط بين الروح والجسد تتكون النفس نتاج من تلك العلاقة. ولكن حينما تنفصل الروح عن الجسد فليس هناك من نفس، لأن النفس نتاج تلك العلاقة بين الروح والجسد، فإذا تفككت العلاقة حينئذ ستنتفي النفس، لا وجود لها. الإمام هنا عبر بالنفس عن الروح، وهذا التعبير موجود في الآيات وفي الروايات أيضا، وحتى في لغة العرف. إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حلقه، وأشار إلى حلقه، إنها الحالات التي يصطلح عليها بحشرجة الموت، بغرغرة الروح، اللحظات الأخيرة التي بعدها ستفارق الروح الجسد، إنها حالة تخلص الروح من الجسد، الحشرجة، الغرغرة. الإمام يشير إلى هذه المرحلة من حياة الإنسان. إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة، سقطت توبة العالم، وكانت للجاهل توبة، تلك رحمة محمد وآل محمد. فإذا بلغ الإنسان إلى مرحلة الحشرجة ومرحلة الغرغرة، إنها اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان، لم يكن للعالم توبة، كانت لديه فسحة وهو عالم بالأمر. أما الجاهل رحمة بجهله ورحمة لجهله، فإن باب التوبة لا زال مفتوحا أمامه، يغفر للجاهل 70 ذنب، هكذا تقول كلماتهم الشريفة، ولا يغفر للعالم ذنب واحد، إنما يغفر للجاهل رحمة بجهله ورأفة بجهله ولجهله. أما العالم مسؤوليته كبيرة وحسابه على قدر مسؤوليته. الباقر يقول: إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة، وكانت للجاهل توبة. الحديث الرابع بسند الكليني عن معاوية بن وهب قال خرجنا إلى مكة، مجموعة من الشيعة، خرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متأله متعبد، متأله متعبد قد تفرغ للعبادة، قد اعتزل حياة الدنيا، هذا هو المتأله المتعبد. معاوية ابن وهب يقول خرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متأله متعبد لا يعرف هذا الأمر، لا يعرف هذا الأمر، ليس على ولاية محمد وآل محمد، ليس على بيعة الغدير. خرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متأله متعبد لا يعرف هذا الأمر، يتم الصلاة في الطريق ومعه ابن أخ له مسلم، فمرض الشيخ، فقلت لابن أخي لو عرضت هذا الأمر على عمك لعل الله أن يخلصه، فقال كلهم دعوا الشيخ حتى يموت على حاله فإنه حسن الهيئة. معاوية ابن وهب يقول خرجنا مجموعة من الشيعة باتجاه مكة وكان معنا شيخ متعبد لكنه ليس على بيعة الغدير، ولاحظوا دقة التعبير، ومعنا شيخ متأله متعبد لا يعرف هذا الأمر يتم الصلاة في الطريق. يتم الصلاة في الطريق هو لا يقصر صلاته على الفقه الذي هو عليه، ومعه ابن أخ له مسلم، مسلم وليس بكافر، لأن الشيخ هذا وإن كان متألها متعبدا فهو كافر بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، الذي ليس على بيعة الغدير هو كافر قطعا. ومعه ابن أخ له مسلم كان على هذا الأمر، فمرض الشيخ فقلت معاوية ابن وهب فقلت لابن أخي الذي كان على هذا الأمر على بيعة الغدير لو عرضت هذا الأمر على عمك لعل الله أن يخلصه، فقال كلهم كل الباقين من الشيعة دعوا الشيخ حتى يموت على حاله فإنه حسن الهيئة، يبدو عليه الصلاح. فلم يصبر ابن أخيه حتى قال له يا عم إن الناس ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا يسيرا، وكان لعلي بن أبي طالب من الطاعة ما كان لرسول الله، وكان بعد رسول الله الحق والطاعة له. ابن أخيه الذي كان على بيعة الغدير عرض الأمر على عمه هذا الشيخ المتعبد بشكل إجمالي، هكذا قال له يا عم إن الناس ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا يسيرا، وكان لعلي بن أبي طالب من الطاعة ما كان لرسول الله، وكان بعد رسول الله الحق والطاعة له لأمير المؤمنين. قال: فتنفس الشيخ وشهق وقال: أنا على هذا، وخرجت نفسه. هو لم يكن قبل هذه اللحظة على هذا الأمر، لكنه في هذه اللحظة الأخيرة أقر بالأمر. فتنفس الشيخ وشهق وقال: أنا على هذا، وخرجت نفسه. فدخلنا على أبي عبد الله. لما وصلنا إلى مكة دخلنا على أبي عبد الله، أو ربما دخلوا عليه في المدينة. فدخلنا على أبي عبد الله فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبد الله، على الإمام الصادق. علي بن السري من الشيعة، حدث الإمام بالذي جرى في الطريق. فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبد الله فقال: هو رجل من أهل الجنة، لأنه في آخر لحظة أقر بمضمون بيعة الغدير. قال له علي بن السري إنه لم يعرف شيئا من هذا غير ساعته تلك، في آخر لحظة. فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ فتريدون منه ماذا؟ ماذا تريدون؟ قد دخل والله الجنة. هذه رحمتهم، رحمة محمد وأهل محمد. أبواب الجنة ثمانية، إمامنا الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه: باب للأنبياء والصديقين، وباب للشهداء والصالحين، وخمسة أبواب لشيعتنا، وباب لمن قال لا إله إلا الله لم يقل إن محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله، وباب لمن قال لا إله إلا الله ولكن بهذا الشرط: وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. هذا هو الباب الثامن من أبواب الجنة. هذا الرجل دخل في الأبواب الخمسة، هذا من الشيعة، لكنه صار شيعيا في اللحظة الأخيرة. ويمكن لمن عاش شيعيا في هذه الدنيا أن يسلب منه إيمانه في آخر لحظة. هذه قوانين الله وسننه وشرائعه. فدخلنا على أبي عبد الله فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبد الله، عرض قصة هذا الرجل، فقال: هو رجل من أهل الجنة. قال له علي بن السري إنه لم يعرف شيئا من هذا غير ساعته تلك. الصادق قال لهم: فتريدون منه ماذا؟ قد دخل والله الجنة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه،
وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
صفحة 431 من المصدر نفسه من الجزء الثاني من الكهف الشريف، باب الاستغفار من الذنب، الحديث الثالث، بسند الكليني عن عبد الصمد بن بشير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله 7 ساعات، أعطاه فرصة كي يستغفر من ذلك الذنب الذي ارتكبه. العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله 7 ساعات، فإن استغفر لم يكتب عليه شيء. إن استغفر في هذه الساعات، في هذه المهلة، في هذه الفرصة، فإن استغفر لم يكتب عليه شيء. وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة. وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد 20 سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وإن الكافر لينساه من ساعته. وأبرز عنوان للكافر هو الكافر ببيعة الغدير، وكافر بيعة الغدير كافران: كافر ينتمي إلى سقيفة بني ساعدة وهو الذي كفر ببيعة الغدير جملة وتفصيلا، كفر ببيعة الغدير لفظا ومعنى، كفر ببيعة الغدير ظاهرا وباطنا. إنهم كفار سقيفة بني ساعدة، كفار الغدير. والكافر الآخر هو كافر سقيفة بني طوس، أولئك الذين وصفهم إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة إلى المفيد: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم مراجع حوزة الطوسي، مراجع حوزة النجف وكربلاء، الذين أظهروا إيمانهم ببيعة الغدير بالألسنة فقط، ولم يلتزموا بأي شرط وبأي عهد وبأي ميثاق من مواثيق بيعة الغدير. فلا فسروا القرآن بتفسير علي وآل علي، ولا اعتمدوا قواعد التفهيم العلوي، ولا تمسكوا
بثقافة الغدير بكل تفاصيلها في ظاهرها وباطنها، وإنما ركضوا مهرولين باتجاه العيون الكدرة القذرة لنواصب سقيفة بني ساعدة، وشكلوا سقيفتهم المشؤومة التي أسسها وبناها الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة في النجف. فهؤلاء كفروا بمضمون بيعة الغدير، كفروا بالمواثيق العملية القطعية لبيعة الغدير. وإن الكافر لينساه من ساعته، أما المؤمن يتذكر ذنوبه حتى لو كانت في زمن سابق، وتلك رحمة من رحمة محمد وآل محمد كي تغفر ذنوبه. العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله 7 ساعات، فإن استغفر لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة. وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد 20 سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وإن الكافر لينساه من ساعته. كل هذا يخبرنا من أن فسحة موجودة بين أيدينا، بإمكاننا أن نعود إلى أحضان إمام زماننا. أنا أقول لشيعة المراجع: الأبواب مفتوحة لكم. وأقول للقطبيين أيضا من الشيعة: الأبواب مفتوحة لكم. وأقول للخطابيين: وإن قذروا ما قذروا ونجسوا ما نجسوا من قلوبهم وعقولهم وفطرتهم، أقول لهم: الأبواب مفتوحة إذا كنتم تبحثون عن باب الخلاص. وأقول هذا لنفسي أيضا، من أن الباب مفتوح بين يديك، وأقول هذا للمشاهدين أيضا الذين يشاهدون هذه الحلقة، من أن الأبواب مفتحة بين أيديكم. أبواب الله مفتحة، رحمة محمد وآل محمد منتشرة، عبق لطف إمام زماننا في كل زاوية من هذا الوجود، وفي كل زاوية من زوايا حياتنا إذا كنا نبحث عنها سنجدها، سنجد آثار الحجة ابن الحسن في كل زوايا حياتنا. هذه الأحاديث تخبرنا عن هذه الحقائق. أذهب بكم إلى صفحة 426، إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه: من يهم بالحسنة أو السيئة. حديث مهم جدا 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 بسنده، بسند الكليني عن عبد الله ابن موسى بن جعفر عن أبيه. عبد الله هذا هو من أبناء إمامنا الكاظم، يحدثنا عن أبيه الكاظم صلوات الله عليه. عن عبد الله بن موسى بن جعفر عن أبيه، قال: سألته عن الملكين، عن الملكين الموكلين بالإنسان، عن ملك الحسنات وملك السيئات، عن ملك الطاعات والقربات، وعن ملك المعاصي والمبعدات. سألته عن الملكين: هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ فقال: ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟ عبد الله يسأل إمامنا الكاظم، يسأل أباه عن الملكين: هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ هل لهما من علم بالسيئات والحسنات؟ إذا ما نوى العبد، قطعا إذا فعل العبد فإن الملكين سيعلمان، لأنهما ينظران إلى العبد وهو يفعل حسنته أو يفعل سيئته، ولكن قبل أن يفعل، إذا ما نوى أن يفعل السيئة أو نوى أن يفعل الحسنة، سؤال عبد الله عن هذا. سألته عن الملكين: هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ الإمام سأله: ريح الكنيف، الكنيف بالوعة بيت الخلاء، بالوعة المراحيض. فقال: ريح الكنيف وريح الطيب، العطور المسك، الروائح الطيبة، ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟ قلت: لا. قال: إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح. فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال، صاحب اليمين هو صاحب الحسنات وصاحب الشمال هو صاحب السيئات، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم، فإنه قد هم بالحسنة، فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له. فإذا فعلها كان لسانه قلمه، لسان العبد وريقه مداده الحبر فأثبتها له، وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح. فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف، فإنه قد هم بالسيئة، هذه مسؤوليتي، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده وأثبتها عليه. الملائكة تعرف نوايانا، هل هي حسنة أم هي سيئة من روائحنا؟ ولذا فإن الأحاديث الشريفة تقول: لو أن الناس يشمون روائح أعمال بعضهم لما استطاع أن يجتمع اثنان، لتفرق الناس، لأن الروائح القبيحة تملأ الأرض من أعمال الناس القبيحة ومن نوايانا القبيحة. من رحمته أن جعل الناس لا يشمون هذه الروائح، أما الملائكة يشمون هذه الروائح، فإذا ما نوينا نية حسنة فاضت رائحة طيبة منا يعرفها الملائكة، وإذا ما نوينا نية سيئة فإننا سنقرف الملائكة بروائحنا الكريهة. من هنا فإن أئمتنا يقولون لنا: لا تقرفوا الملائكة بالروائح الكريهة، لا تؤذوا الملائكة، فإن الملائكة يشمون روائحكم، روائح النوايا وما يصدر من أعمالنا. هناك أمر دقيق جدا تحدثت هذه الرواية الشريفة عنه: حينما ننوي نية حسنة تفيض رائحة طيبة منا، وحينما نباشر العمل بها، نباشر العمل بتلك النية الطيبة، فإن الملك المسؤول عن تسجيل الحسنات سيثبت الحسنة التي قمنا بها عمليا، ولكنه كيف يثبتها؟ يثبتها بقلم، هذا القلم لساننا، وبمداد، هذا المداد ريقنا. هذا التعبير تعبير مقرب. أقرب لكم الأمر بمثال: في تحقيق الجرائم الآن كيف يحققون؟ ألا يبحثون عن آثار بصمات مثلا، عن آثار دم، عن آثار ريق؟ يبحثون عن أي أثر، وإذا احتاجوا لفحص الDNA فإنهم يأخذون من ريق الإنسان لفحصه وللتحقيق في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الجريمة هذه وهي فيزيائية ترابية دنيوية، آثار الإنسان وبصماته ستبقى معلقة بها وعليها. الملائكة ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، عمل الإنسان حتى وإن تلاشت آثاره ومكوناته الفيزيائية الترابية في العالم الدنيوي، لكنها في عالم الملكوت، في عالم الحقيقة تبقى، وحينما تبقى فإن آثارنا ستكون موجودة وبنحو أقوى من آثار البصمات وآثار قطرات دم أو شيء من ريقنا أو من شعرنا أو من أجزاء جلدنا وغير ذلك. أعمالنا في الحقيقة نحن الذين نكتبها، الملائكة مشرفون، تكتب الأعمال بألسنتنا والمداد من ريقنا. بعبارة أخرى، إننا ننوي النية أكانت حسنة أم كانت سيئة، ثم نعمل العمل بأنفسنا. النية صدرت منا من عند أنفسنا، والعمل نقوم به أكان حسنا أم كان سيئا، نحن الذين نقوم به، وبعد ذلك نحن الذين نثبته في سجل الأعمال في صحيفة أعمالنا. الملائكة غاية الأمر يشرفون على هذا النظام، هذه المنظومة تشرف عليها الملائكة. هناك ملائكة الحسنات وهناك ملائكة السيئات. الكتابة بألسنتنا والمداد من ريقنا، كل هذا تعبير على أننا نحن الذين نوينا ونحن الذين فعلنا ونحن الذين أثبتنا أعمالنا بأنفسنا. الرواية دقيقة ودقيقة جدا، أعيد قراءتها عليكم. عبد الله ابن إمامنا الكاظم يسأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن الملكين، هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ الإمام سأله، ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟ قلت لا. قال إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة. هذه العبارة فإذا فعلها إما أن تكون مزيدة هنا، أو فإذا فعلها فإذا فعل الحسنة أن جاء بها بحدود قلبه، ويبدو أن الزيادة من الرواة. إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج، فإذا فعلها فعل النية على سبيل المضمون الداخلي، أو أن الجملة مزيدة من الرواة. فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة. فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مدادة، فأثبتها له، أثبتها له الملك إشرافا، لأنه في الحقيقة هو الذي أثبتها لنفسه. وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف فإن الأمر لي، فإنه قد هم بالسيئة. فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مدادة، وأثبتها عليه. بإشراف الملائكة الذين يشرفون على ضبط حسناتنا وسيئاتنا. نذهب إلى فاصل. عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من الخير، إنهم يكذبوني ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد. قال: يا ذريح، دع الناس يذهبون حيث شاءوا، والله إن الله ليباهي بزائر الحسين بن علي والوافد يفده الملائكة المقربين وحملة عرشه، حتى أنه ليقول لهم: أما ترون زوار قبر الحسين أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت محمد؟ أما وعزتي وجلالي وعظمتي لأجبن لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. يا ملائكتي، هؤلاء زوار قبر الحسين حبيب محمد رسولي، ومحمد حبيبي، ومن أحبني أحب حبيبي، ومن أحب حبيبي أحب من يحبه، ومن أبغض حبيبي أبغضني، ومن أبغضني كان حقا علي أن أعذبه بأشد عذابي وأحرقه بحر ناري وأجعل جهنم مسكنه ومأواه وأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
صفحة 427، باب التوبة. الحديث الأول بسند الكليني عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحة. التوبة النصوح التوبة الواضحة الصادقة الناصعة النظيفة. موضوع التوبة هذا موضوع مفصل، هناك توبة من عقيدة الضلال، وهناك توبة من المعاصي، وفارق بين التوبتين. التوبة من عقائد الضلال لها شؤونها، والتوبة من المعاصي لها شؤونها. التائب من المعاصي هو على عقيدة سليمة، ولكنه يتوب من أعماله القبيحة. أما التائب
من عقيدة الضلال فهو كان على عقيدة ضالة. هذا شأن وهذا شأن. والتائبون على نحوين، هناك تائب يتوب توبة قطعية ليس عنده من تردد، وهذا هو الذي يوفق. أما التائب الذي يكون مترددا ستكون توبته توبة مريضة. التوبة المريضة في أغلب الأحيان تموت، لن تستطيع أن تقاوم. التوبة لابد أن تولد صحيحة معافاة، إذا ولدت مريضة من الصعب جدا أن تعيش، فإن حالتها المرضية ستؤدي بها إلى الوفاة وستموت التوبة. التوبة لابد أن تكون نظيفة واضحة بعيدة عن المجاملة والتردد، بعيدة عن الخوف. التائب هو العائد، هو الراجع إلى أحضان محمد وآل محمد، لابد أن يتجرد من خوفه، لابد أن يتجرد من تردده، لابد أن يكون قاطعا من أنه هو آت في هذا الطريق، في طريق الرجوع إلى محمد وآل محمد. أكانت هذه التوبة توبة من عقائد الضلال أم كانت توبة من المعاصي والذنوب والسيئات؟ التوبة من المعاصي والذنوب والسيئات على مرتبتين، هناك المعاصي والذنوب والسيئات الواضحة لإنسان انغمس فيها، وهناك توبة التقصير التي يجب علينا أن نتوبها دائما بل في كل يوم، فنحن قاصرون ومقصرون. هناك توبة القصور والتقصير، وهي التوبة التي نحن نحتاجها، أنا وأنتم وكل شيعي يجب علينا أن نتوب في كل يوم أو على الأقل في أي وقت نتذكر هذا الأمر من أن التوبة واجبة علينا. وهناك توبة المعاصي والذنوب والسيئات لذلك الذي انغمس فيها ليله ونهاره، انغمس في المعاصي والمحرمات والذنوب والسيئات. وهناك التوبة من العقائد الضالة على اختلاف أنحائها. معاوية ابن وهب يقول: سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله. إذا كانت التوبة نظيفة واضحة من دون تردد، إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله، فماذا ترتب على ذلك؟ فستر عليه في الدنيا والآخرة. أيهة رحمة هذه؟ هذا ستر في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط، حتى في الدنيا، لأن الناس تخاف الفضيحة في الدنيا ولا تخاف الفضيحة في الآخرة، لأنهم يجدون أن الآخرة بعيدة. وهذا هو الحمق، لأن الأحمق يكون مهتما بالذي أمام عينيه فقط، هذا هو الأحمق. نحن نعبأ بفضيحة الدنيا ولا نعبأ بفضيحة الآخرة، مع أن فضيحة الدنيا مؤقتة وفضيحة الآخرة باقية خالدة. قد يفتضح الإنسان في الدنيا ولكنه لا يفتضح في الآخرة، لكن الحماقة التي تسيطر علينا هي التي تجعلنا نحسب ألف حساب لفضيحة الدنيا ولا نحسب حسابا واحدا لفضيحة الآخرة. ومع ذلك فإن الله يسترنا، يسترنا في الدنيا والآخرة إذا كانت توبتنا توبة نصوحة. إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله، فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت وكيف يستر عليه، كيف يستر عليه في الدنيا والآخرة؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه، الجوارح اللسان الريق وسائل كتابة ذنوبنا، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فحينئذ ستمحى تلك الصور من الكتاب الكبير، لأن الكتاب الكبير الذي لا يغادر صغائر الأمور ولا يغادر كبائرها، مصادره في جهة من جهاته هي هذه: جوارحنا، بقاع الأرض، عالم الطبيعة، ملائكة الحساب، حساب السيئات وحساب الحسنات. فقلت وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. أي جمال وأية حلاوة وأي إبداع في هذا الفن العجيب الغريب، في معرض لوحات حقائق أعمالنا. هذا نظام غريب في عرض لوحات أعمالنا التي رسمناها بألسنتنا، الألوان من ريقنا، مثلما مرت علينا الرواية قبل قليل. أي نظام هذا تدار فيه صلاة العرض الغيبية، أي دقة وأي اتساق هذا؟ إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. الصادق يقول معاوية بن وهب، وكيف يستر عليه؟ يسأل الإمام، الإمام يجيب ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، لأن جوارحنا شهود علينا، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. أية رحمة هذه عند هذا الإله العظيم؟ سبوح قدوس، أية رأفة وأية أخلاق هذه، وأي دين هذا الذي وفقنا إليه إمامنا السجاد؟ يقول لنا الله الله في دينكم، الله الله في دينكم. لماذا يا ابن رسول الله؟ فإن السيئة فيه في دينكم خير من الحسنة في غيره. الله الله في دينكم، هذا هو ديننا، هذا دين علي وآل علي، هذا هو دين القيمة فاطمة، وذلك دين القيمة، القيمة فاطمة. الله الله في دينكم، فإن السيئة فيه في دينكم خير من الحسنة في غيره. هي حسنة بنظر الناس. إمامنا السجاد يشير إلى جوهر ديننا، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، هذه هي السيئة التي في ديننا خير من الحسنة في غيره، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة، هذه الحسنة التي نحن لا نريدها، وهذه السيئة التي هي في ديننا خير من الحسنة تلك. كلام دقيق وعميق، هذا الكلام يحتاج إلى مذاق نظيف، هذا الكلام ما هو بدعوة إلى عمل السيئات. عمل السيئات يضعف عقيدتنا، وإذا ما تراكمت السيئات فإن الإيمان سيسلب منا، قد يسلب منا في حياتنا. لكن الإمام السجاد يوجه أنظارنا إلى عمق العقيدة وإلى لطف الولاية لمحمد وآل محمد. الله الله في دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
من الباب نفسه، من باب التوبة، الحديث السادس، صفحة 428، بسنده، بسند الكليني، عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا محمد بن مسلم. الإمام يقول لمحمد بن مسلم: يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، لما يستأنف، يستأنف يبدأ من جديد، إنها صفحة جديدة. عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة: حب علي بن أبي طالب. هذا هو عنوان صحائف أعمالنا: حب علي بن أبي طالب. التائب، ويا ليتنا نكون جميعا هكذا، لأنني أنا وغيري نردد الكلام فقط. شغلي هو الكلام، أنا وأمثالي نمتهن الكلام، نمتهن الحديث، أما حقائق حياتنا فذلك شأن آخر. صحائف أعمالنا عنوانها حب علي بن أبي طالب. ماذا نسجل بعد هذا العنوان؟
إذا سجلنا التوبة فعلينا أن نستأنف من جديد، فإن الصفحة بيضاء وعلينا أن نكتب فيها ما نكتب. هذا هو الذي يشير إليه إمامنا الباقر وهو يتحدث مع محمد بن مسلم: يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له. المؤمن الذي آمن ببيعة الغدير، آمن بالغديرين، بغدير الأمير وغدير القائم، هذا هو المؤمن. الشيعي هكذا عرفته لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك. الشيعي هو العارف بإمام زمانه. المؤمن هو هذا، المؤمن هو العارف بإمام زمانه، الذي آمن بالبيعتين، بالغديرين، بالغدير العلوي وبالغدير المهدوي. يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف للمرحلة الجديدة. الاستئناف بداية مرحلة جديدة، لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، بعد التوبة والمغفرة. التوبة من جهتي، أما المغفرة فتكون من جهته سبحانه وتعالى قطعا. يتمثل هذا لي من خلال وجهه الكريم، من خلال إمام زماني. التوبة مني والمغفرة من إمام زماني. أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. ما هي هذه؟ هذا القانون، هذا القانون. تكون التوبة صادقة من المؤمن العارف بإمام زمانه، فيقبل إمام زمانه عليه بالمغفرة، تغفر ذنوبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تغفر الذنوب، فتحت له صفحة جديدة، عليه أن يستأنف العمل. هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر، من أن الحالة هذه خاصة بالمؤمنين. يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة، رجع عن توبته وارتكب ما ارتكب من الذنوب التي تاب منها، وبعد ذلك رجع وتاب، فقال: يا محمد بن مسلم، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ هل تعتقد هذا؟ حتى وإن نقض توبته وارتكب ما ارتكب، لكنه بعد ذلك ندم على ما فعل وعاد تائبا إلى ربه. الإمام يقول له: أترى يا محمد بن مسلم أن الله لا يقبل توبته؟ يا محمد بن مسلم، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته. قلت فإنه فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب ويستغفر الله ويكرر هذا الأمر. فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ كلما عاد المؤمن الذي آمن بالغديرين، مثلما أقسم إمامنا الباقر، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فإياك إياك إياك يا ابن مسلم، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. رحمة الله تتجلى في إمام زماننا، رحمة إمام زماننا أوسع منا جميعا، أوسع من العالم كله. من هنا جاء في وصف الفقيه، حق الفقيه من فقهاء آل محمد، أن لا يقنط الناس من رحمة الله. رحمته واسعة ممتدة متصلة متواصلة، وباب رحمته الواسع الحجة بن الحسن. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين أنت يا بقية الله؟ أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فوالله لأنت أقرب إلينا مما نتصور ونتخيل ونتوقع، فأنت القريب منا في بعدك، وأنت البعيد عنا. بعيد في مقامك وكنهك وأسرارك، وأنت البعيد عنا في قربك يا ابن رسول الله. يا أيها الإمام الشاهد الغائب، الشاهد على كل سر من أسرارنا، المطلع على دقائق عقولنا وقلوبنا، العارف ببداياتنا ونهاياتنا، ومن بيدك مصيرنا، فأنت إمامنا، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، صلوات تترى عليك. ما أنت بغائب عنا، وإنما نحن الذين ابتعدنا عنك. أنت غائب عن أبصارنا، مطلع على عقولنا وقلوبنا وبصائرنا وأبصارنا. فإياك إياك يا محمد ابن مسلم أن تقنط المؤمنين من رحمة الله، رحمة واسعة. تدبروا في الحديث الشريف الإمام يقول لمحمد بن مسلم: ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. التوبة منه والمغفرة من إمامه. أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان هذه الأحوال، هذه القوانين. قلت فإن عاد، قلت والقائل محمد بن مسلم، قلت فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة، كرر التوبة مرة أخرى. فقال الإمام: يا محمد بن مسلم، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ قلت: محمد بن مسلم هو الذي يقول، فإنه فعل ذلك مرارا، يتوب ثم يعود عن توبته ويعمل المعاصي ثم يتوب. قلت: فإنه فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب ويستغفر الله. فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فإياك، إياك يا محمد بن مسلم أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. من الباب نفسه إنه الحديث التاسع بسند الكليني عن عبد الله بن عثمان عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الله يحب العبد المفتن التواب. من هو هذا العبد المفتن التواب؟ هذا الذي يقع في المعاصي ثم يندم ويتوب ويبقى على توبته لمدة من الزمن، أكانت قصيرة أم طويلة، ثم يعود إلى المعاصي وبعد ذلك يندم ويتوب، ويتكرر هذا الأمر منه دائما، يقع في المعصية لكنه يندم ويتوب ويستغفر ويبكي على حاله ويحاول أن يستمر على الصواب لكنه يعثر ويعثر. هذا هو الذي تصطلح الأحاديث الشريفة عليه: العبد المفتن. الإمام الصادق هكذا يقول: إن الله يحب العبد المفتن التواب، قطعا بالقياس لذلك الذي لا يتوب أصلا. صحيح من أن هذا يرتكب المعاصي، لكنه يندم ويعتذر ويتوب ويستغفر، فإن الله يحبه من هذه الجهة بالقياس لأولئك الذين يصرون على المعاصي، حتى وإن ندموا فإنهم لا يرتبون أثرا عمليا على ندمهم. الإمام يستمر في كلامه يقول: ومن لم يكن ذلك منه كان أفضل، قطعا الذي يتوب ولا يكسر توبته بالمعاصي أفضل من المفتن التواب الذي تكثر توبته وتتكرر بسبب تكرر وقوعه في المعاصي والآثام. إذن هناك مراتب، هناك من يقع في المعصية ولا يتوب، هذا يبغضه الله، وهناك من يقع في المعصية ويتوب ثم يعود إلى المعصية ويتوب ثم يعود إلى المعصية ويتوب، هذا هو العبد المفتن التواب، الله يحبه بالقياس لذلك الأول الذي يقع في المعاصي ولا يتوب، لكن الذي يتوب توبة نصوحة ويبقى ثابتا على توبته قطعا هو الأفضل. وإلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله عليه في هذا الحديث الشريف: إن الله يحب العبد المفتن التواب، ومن لم يكن ذلك منه كان أفضل، قطعا الذي لا يكسر توبته بالمعاصي ويبقى مستمرا على توبته التي تابها، هذا أفضل بكثير من العبد المفتن التواب. لكن العبد المفتن التواب أفضل بكثير من ذلك الذي يعصي ولا يتوب. وإلى الحديث العاشر بسنده، بسند الكليني، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، جابر يقول: سمعه يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قطعا إذا كانت توبته حقيقية وكان مؤمنا، كان مؤمنا بالغديرين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ، هذا يستهزئ بإمام زمانه، والذي يستهزئ بإمام زمانه يستهزئ بالله، لأن إمام زمانه ناظر إليه وهو المسؤول عنه وهو الذي يراقبه. هكذا يقول إمامنا الباقر صلوات وسلام عليه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، عليه أن يستأنف العمل. الصحيفة بيضاء، العنوان فيها فقط العنوان: حب علي بن أبي طالب، هذا هو العنوان، هذا عنوان النجاة وعنوان الفوز. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب مستمر في ارتكاب الذنوب وفي الوقت نفسه يستغفر، يصلي ويستغفر، يزور الأئمة ويستغفر، ولكنه مقيم على ذنوبه. والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ، هذا الذي يستهزئ بإمام زمانه ماذا يترتب عليه؟ فإن إمام زمانه سيستهزئ به. الويل له، الويل له، الويل له. هذه مشكلتنا، مشكلتنا الكبيرة. فإن إمامنا إذا لم يرعانا سيتخلى عنا، وحينما يتخلى عنا فإنه يوكل أمورنا إلى أنفسنا. هذا الذي دائما تحذر منه الأدعية: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. المشكلة أن الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى الإمام أوكل أمورهم إلى أنفسهم، وأدل دليل على ذلك أن أوكلوا أمورهم إلى هؤلاء المراجع البتريين. هؤلاء المراجع أوكلت أمورهم إلى أنفسهم، عبثوا بأنفسهم وعبثوا بالدين وعبثوا بالشيعة وضحكوا على ذقونهم، ولا زال الأمر هكذا منذ بدايات الغيبة الثانية وإلى يومنا هذا. ومعرفتنا، هذه كلمات إمام زماننا التي تدل على هذا الأمر، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. هذا خطاب لأكثر مراجع الشيعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الإمام سيعاملهم بالذي عاملوا الإمام به بحسب القانون: وما لزمنا لزمناه. أما الذي لا يكون كذلك فنحن سنكون معه مثل ما يكون معنا. ما لزمنا لزمناه، الذي لا يكون ملازما له هم لن يكونوا ملازمين له. وهذا هو واقعنا نحن، واقعنا على المستوى الشخصي وواقعنا على مستوى الأمة الشيعية. فإن الإمام هجرنا ومر علينا في أسباب الغيبة من أن الإمام يكره الواقع الشيعي، حدثتكم عن هذا. من أسباب غيبته عنا هو كراهته لواقعنا، لواقعنا الشيعي، لواقعنا العقائدي، لواقعنا الديني، حينما تركنا العيون الصافية وذهبنا وغطسنا في العيون الكدرة القذرة النجسة. وكل هذا فعله بنا مراجع الشيعة، مراجع الشيعة البتريون المرجئيون. منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، والمقيم على الذنب وهو مستغفر من كالمستهزئ الذي يستهزئ بإمام زمانه فإن الإمام يستهزئ به.
وهذا هو الذي يجري علينا. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. الحديث الثامن من الباب نفسه بسنده، بسند الكليني، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. صورة تقريبية رجل منفرد في الصحراء يسير لوحده، لا يملك في تلك الصحراء إلا راحلته، إلا ناقته، فهي وسيلة سفره ووسيلة انتقاله، وعلى راحلته قد وضع كل ما عنده في تلك الصحراء، وسائل سفره من ثياب، من دواء، من سلاح يحتمي به من الأعداء والحيوانات المفترسة، من طعام يأكله ويتقوى به، من ماء يشربه، كل ما تقوم عليه حياته في تلك الصحراء موجود على ظهر تلك الناقة. ليلة مظلمة ما فيها من قمر، صحراء ممتدة على طول البصر، الرجل منفرد في تلك الصحراء الموحشة، وضاعت ناقته، ضاعت راحلته، وضاع معها كل شيء، ضاع الطعام والماء والدواء والثياب والفراش والسلاح، ضاع كل شيء. فجأة بعد أن أصابه اليأس وأصابه الحزن وأصابه الضجر وهيمن عليه القلق
وسيطر عليه الخوف والفزع من دون سلاح، من دون راحلة، من دون طعام، من دون شراب، إلى أين سيعطي وجهه؟ فجأة وإذا به يعثر على راحلته، على ناقته، ها هو يمسك بها. كم ستكون فرحته؟ الإمام يقول: من أن الله أشد فرحا بتوبة عبده، بعودة عبده إليه، من فرحة هذا الرجل الذي عثر على ناقته في تلك الليلة الظلماء بعد قلق وفزع وخوف وإياس. إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. كلام واضح لا يحتاج إلى شرح كثير، إنه يدعونا إليه، إنه يقول إلينا: هيا هيا عجلوا عجلوا إلي. هذه مضامين واقع ديننا الشيعي، واقع دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وفي هذه الأجواء نرسم حدود علاقتنا الوجدانية مع الله سبحانه وتعالى عبر وجهه، عبر إمام زماننا، عبر الحجة ابن الحسن. علينا أن نكون على وعي بواقع حياتنا، ومر الكلام في ذلك، وعلينا أن نكون على وعي بواقع ديننا في أبعاده الوجدانية، لأن الذي يلامس قلوبنا من الدين هذه المضامين. الوجدان الذي يرسم لنا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا العبد القاصر المقصر، وهذا العبد العاجز الضال، المذنب العاصي، هذا العبد الذي حقيقته مثلما نقرأ في دعاء يوم عرفة: إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي. هذا العبد الذي حقيقته تتجلى في هذه الكلمات: بين يدي رب، هذا لطفه وهذا حنانه وهذا كرمه وهذه مغفرته وهذه أخلاقه. علينا أن نتحرك في واقعنا الديني من هذه المنطلقات، وعلينا أن نتحرك في واقع حياتنا من المنطلقات التي حدثتكم عنها، من خلال معرفتنا للمناهج التي تحرك واقع حياتنا في مجتمعنا الشيعي. نحن بحاجة إلى هذين النوعين من الوعي، وتعيها أذن واعية. نحن بحاجة إلى وعي في واقع حياتنا الشيعية، كي لا نبقى حميرا ديخيين لمراجع حوزة النجف وكربلاء، كي لا نبقى كائنات يضحك عليها سياسيو الأحزاب الشيعية القطبية القذرة، ويضحك علينا قادة الميليشيات القطبية. علينا أن نكون على وعي في المناهج التي تحرك واقع حياتنا الشيعية، لا أن نتظاهر ضد الصرخ لما قاله من نصب وعداء لآل محمد، نتظاهر ضد الصرخ على قاعدة بال حمار فبالت أحمرة. تظاهروا ضد الصرخ أو ضد غيره، ولكن على وعي، على معرفة. منهج الصرخي هو نفسه منهج السيستاني، وهو نفسه منهج الوائلي، وهو نفسه منهج الخوئي، وهو منهج محمد باقر الصدر، وهو منهج محمد حسين فضل الله، وهو منهج حسين المؤيد، وهو منهج أحمد الكاتب. المنهج واحد، وهو منهج صادق الشيرازي. المنهج واحد، إنه المنهج الطوسي البتري المرجئي المقصر. هذه الحلقات في أيام شهر رمضان، والتي بدأت من الحلقة 351 من برنامج الخاتمة إلى حلقة هذا اليوم 366، هذه المجموعة من الحلقات، من حلقة 351 إلى حلقة 366، هذه الحلقات عبارة عن كورس مكثف ومكثف جدا في الوعي المهدوي الزهرائي. أقول هذا لأبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة ابن الحسن. هذا كورس مكثف من حلقة 351 إلى حلقة اليوم 366، كورس مكثف في الوعي المهدوي الزهرائي. عودوا إلى دراستها، عودوا إلى مناقشتها، دققوا فيها. إن لم يكن في هذه الأيام فبعد شهر رمضان، ونحن بعد شهر رمضان سنعيد بث هذه الحلقات. تباحثوا فيها ودققوا النظر فيها، فإنكم ستنالون وعيا واضحا بينا بحسب المذاق المهدوي الزهرائي. إلى هنا أكون قد قدمت لكم على مائدة القمر 6 أطباق. هذا هو الجزء 3 من الطبق 6 من أطباق مائدة القمر، إنه طبق الوعي. غدا سأقدم لكم طبقا جديدا، إنه الطبق السابع من أطباق مائدة القمر. قبل أن أودعكم إنني أذكركم بالبرنامج الذهبي، رجاء اعرضوا لنا البرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إن كنت راغبا في إمامك، نلتقي غدا على حب إمامك، على ولاية إمامك، إنه إمام الوجود الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.